بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبق أن تكلم المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى على عدة أبواب مهمة من العبادات القلبية التي تكلمنا عليها بما يسر الله جل وعلا، وهي المحبة والخوف والرجاء والتوكل. واليوم يعقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا عظيما من أبواب تلك العبادات التي لا غنى للمسلم عنها، بل هي من العبادات الواجبة، وهذه العبادة هي الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، أو الصبر على المصائب، والصبر على المصائب في الحقيقة هو درجة من درجات الصبر، مرتبة من مراتبه. فإن الصبر على ثلاث مراتب، الصبر على ثلاث مراتب. أفضل من تكلم عليها وأوسع من تكلم عليها أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وجعل الصبر منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر هذا المبحث بتفاصيله وما يتعلق به من بحث نفيس جدا في حوالي 20 صفحة تقريبا، وختمه بمنزلة الرضا، يعني منزلة الصبر بعدها منزلة الرضا، ومنزلة الرضا أعلى وأعظم من منزلة الصبر، لأن المنازل ثلاث أو أربع منازل. منزل الأولى بالنسبة لي المصائب إذا وقعت لك فيها أربع منازل. بعض الناس يسلك المنزل الأولى وهي منزلة التسخط، والعياذ بالله، التسخط على المقدور، وهذه شر المنازل وهي محرمة، وصاحبها آثم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب. منزلة التسخط على المقدور، سواء كان هذا التسخط باللسان أو كان هذا التسخط بالقلب أو كان هذا التسخط بالجوارح، كما سيمر بنا في الأمثلة في درس هذه الليلة. المنزلة الثانية وهي التي معنا اليوم منزلة الصبر، وهي حبس النفس عن هذا التسخط، والجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، منزلة الصبر. وسنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. المنزلة التي تليها منزلة الرضا، الرضا بأن يتساوى عنده الأمران، وأن يسلم الأمر إلى الله جل وعلا، ويحسن الظن بربه، بل ويرجو ثوابه. منزلة الرضا وهي اعلى من منزلة الصبر. الرضا عند وقوع المصاب او المصيبة، الرضا عن فعل الله، والرضا عن المقدور ان لم يكن معصية من المعاصي، فان المعصية لا يجوز الرضا بها، لا يجوز الرضا بالمقدور اذا كان معصية. كان يكون واحد مثلا مبتلى بشرب الخمر او البانجو او الدخان او نحو ذلك، فيقول هذه مصيبة وانا راضي بما قدر الله، لا، هذا الرضا هنا لا يجوز، بل يجب السعي لتغيير هذا المقدور، بخلاف اذا حصل الانسان مرض او ذهاب مال او حادث او نحو ذلك، فانه يرضى بفعل الله جل وعلا ويرضى بالمقدور استحبابا. المنزلة الرابعة وهي منزلة الشكر، الشكر، شكر الله جل وعلا على المصيبة او على الابتلاء، هذه منزلة عالية جدا، قليل من يسلكها او يصل اليها. يشكر الله جل وعلا على المصاب الذي حصل له من ذهاب مال او ذهاب اهل او ذهاب ولد او ذهاب نفس او ذهاب صحة او غير ذلك. الشكر، لماذا يشكر العبد ربه على المصيبة؟ لانه بهذا الشكر سينال رضا الله جل وعلا وصلوات الرب جل وعلا ورحمته جل وعلا ورحمته جل وعلا، وقد يخلف له خيرا مما ذهب منه او مثله، وقليل من عبادي الشكور. هذه مرتبة عالية جدا وقليل من يسلكها، الشكر، شكر الله جل وعلا على ما وقع من المصاب او من البلاء او من المرض او من ذهاب المال او النفس. نعم، طبعا العبرة ليس بمجرد قول اللسان والقلب جزع، لا، العبرة بتواطؤ اللسان مع القلب مع الجوارح. قد يقول الإنسان في لسانه كلاما يجامل به من حوله أو يشعر به من حوله أنه راض أو أنه شاكر، وقلبه فيه الجزع والتفخر والقلق، هذا لم يأتي بهذه المنزلة. هذه مراتب الناس عند نزول المصاب أو البلاء أو الفتن أو الفتن. أما أنواع الصبر التي بدأنا في الكلام عليها فهي ثلاثة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: صبر على المأمور ويسمى بالصبر على الطاعة، والنوع الثاني صبر عن المعصية ويسمى بصبر عن المنهي عنه، والثالث صبر على المقدور المؤلم او المصاب او المصائب. هذه انواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، صبر على الطاعة التي هي صبر على المأمور به، صبر عن المعصية، صبر على اقدار الله جل وعلا المؤلمة، وهي محل بحث درس هذه الليلة. ما أعلى هذه الأنواع؟ أهل العلم اختلفوا في أعلى هذه الأنواع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح أن أعلاها وأكملها النوع الأول، الصبر على فعل المأمور، الصبر على الطاعة. لأن هذا مقصود شرعي، مقصود شرعي. أما الصبر عن المعصية، عن المعصية أو عن المنهي عنه، فهو مقصود لغيره لتكميل الطاعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له مؤلف في هذا، ابن القيم يقول شيخ الإسلام له مؤلف في هذا، له مؤلف في هذا، أثبت هذه القاعدة من أكثر من 20 وجها، أن أعلى أنواع الصبر الصبر على المأمور، الصبر على الطاعة. وهذا المؤلف موجود، وبعضهم يعني أخذه كمطلب من مطالب أصول الفقه عند ابن تيمية، موجود في كتاب يعني أصول الفقه عند ابن تيمية، مجموع من كتبه. هذا هو أو هذه أنواع الصبر الثلاثة، وكلامنا في النوع الثالث، في الصبر على المقدور. هذه مسألة مهمة جدا وعظيمة، ويحتاج إليها كل مسلم. كثير من الناس ليس عنده صبر، ولا يعلم معنى الصبر، ولا يتصبر، ولا يعرف منزلة الصبر في الشريعة. الشيخ رحمه الله تعالى قال: من الإيمان الصبر، من الإيمان. وقد قال الإمام أحمد، وهذه أول عبارة سطر بها ابن القيم بحثه، ذكر الصبر في القرآن في حوالي أو أكثر من 90 موضعا ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا لأهميته. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واصبر وما صبرك إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر غير المصابرة وغير المرابطة. اصبروا وصابروا. المصابرة منزلة أعظم من الصبر، والمرابطة منزلة أعظم من المصابرة. اصبروا وصابروا ورابطوا. هل أحد في هذه الحياة يستطيع أن يستغنى عن الصبر في حياته كائنا من كان؟ الجواب لا. لذلك جاء في الحديث الصحيح في مسلم: والصبر ضياء. والصبر ضياء، يعني يستضاء به صاحبه، يكون في استضاءة دائمة على الحق، ثابت على الحق، مبصر للحق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال علي بن أبي طالب: منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، منزلة الرأس من الجسد. فإذا نزع الرأس فلا جسد، كذلك إذا نزع الصبر فلا إيمان. إذا قال فلا إيمان لمن لا صبر له، لأن من لا صبر له لن يستطيع أن يأتي بأمر الله، لن يستطيع أن يقوم في الفجر يتوضأ ويقوم من تحت اللحاف الوسير، يمشي في الظلمات إلى المساجد، إلى بيوت الله جل وعلا في أيام البرد، أو بالعكس في أيام الحر. لن يستطيع إذا قال المؤذن الله أكبر حي على الصلاة أن يلقي بمهنته أو يغلق دكانه ويسير إلى الصلاة. لن يتصبر في الصوم وترك الطعام والشراب إلى غير ذلك. لن يتصبر ولن يصبر على أخذ المال الذي تعب فيه وكد في جمعه ليخرجه ليخرج منه زكاة المال إلى غير ذلك. من لا صبر له لا إيمان له. لذلك جاء في صحيح البخاري: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خير ولا أوسع من الصبر، يعني الصبر أفضل من المال وأفضل من المناصب وأفضل من الأراضي والعقارات والضياع، لأن بالصبر تستطيع أن تنال كل هذا وتحفظه، وبغير الصبر يضيع منك كل شيء. ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. هذا الصبر الذي نتكلم عليه قد قيل فيه: الصبر مثل اسمه، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر، لن يتصبر بسهولة، لكنه يحتاج إلى مجاهدة نفسه، مجاهدة نفسه، مجاهدة هواه، مجاهدة عدوه شيطانه. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. من صبر غفر، كما جاء في الترمذي: واعلم أن النصر مع الصبر. في غير في الحديث هذا في الترمذي، لكن هذه الرواية في مسند أحمد، هذه الرواية في مسند أحمد بإسناد حسن، حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. ما ذكرت لكم من قبل قول ابن القيم: إنما الشجاعة صبر ساعة، إنما الشجاعة صبر ساعة. هذا الصبر الآن الذي نتكلم عليه تعريفه في اللغة: الصبر هو الحبس، الحبس والكف. قيل أو يقال: فلان قتل صبرا، قتل صبرا يعني قتل محبوسا. أما في الاصطلاح تعريف الصبر يقولون هو حبس النفس أو حبس اللسان أو الشيء، حبس اللسان عن التشكي، حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن المعصية كضرب الخدود وشق الجيوب. مرة أخرى: صبر حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن المعصية كشق الجيوب وضرب الخدود أو لطم الخدود. و كما قلنا في أول الكلام، الصبر واجب. لا يظن أحد أنه إذا أتى بالصبر أن هذه فضلة أو منة، لا، هذا واجب من الواجبات. إذا نزل بالإنسان مصيبة أو بلاء فواجب عليه الصبر. أما الرضا ففيه خلاف من أهل العلم، من أهل العلم كالإمام العلامة ابن عقيل من يقول الرضا واجب، الرضا واجب. شيخ ابن تيمية يقول يرجح بأن الرضا مستحب، لأن الأدلة جاءت فيه بالثناء على أهله، ولم يأتي الأمر به كالأمر بالصبر. فشيخ الإسلام يرجح بأن الرضا مستحب، الرضا بالمقدور كما قلنا، وإلا الرضا بفعل الله واجب. نتكلم عن الرضا المقدور. أما الصبر فهو واجب بالإجماع، الصبر واجب بالإجماع لا خلاف فيه. لذلك المؤلف عقد لنا هذا الباب العظيم ليبين لنا بعض ما يتعلق بهذه العبادة التي هي من واجبات التوحيد، والنقص فيها مؤثر في التوحيد وهو مناف لكمال التوحيد الواجب كما قلت. نقرأ الباب. نعم نقرأ الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بتنبئ حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
نعم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في المدارس أن الصبر ذكر في القرآن على 16 نوعا، يعني تنويع الأدلة، وذكر هذه الأنواع. أذكر فقط النوع الأول ونوعين. النوع الأول: الأمر به فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر الأمر كما صبر أولو العزم من الرسل. النوع الثاني: النهي عن ضده وضد الصبر الاستعجال وعدم الصبر والتشكي. قال تعالى: ولا تستعجل لهم. ومن الأنواع التي ذكرها أنه محمود عواقبه، فبالصبر تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ ابن تيمية في قولته المشهورة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجاء الصبر مقترنا في آيات كثيرة متعددة بمقامات الإسلام العظيمة، كمقام الإسلام، مقام الإيمان، مقام التوكل، مقام اليقين وغير ذلك. ويقول رحمه الله تعالى بأن صبر يوسف عليه السلام على مطاوعة امرأة العزيز أكمل وأفضل وأعلى من صبره حين ألقاه إخوته في الجب، وحين غاب عن أبيه وغيب عن أبيه، وحين بيع واشتري. لأن الصبر في المقام الأول عن طواعي واختيار، صبر عن طواعة امرأة العزيز عن اختيار منه ومجاهدة لنفسه مع توفر الدواعي والأسباب. توفر الدواعي والأسباب: هي سيدته في بيتها وغلقت الأبواب وهيئت نفسها له، كل أسباب أو معظم أسباب الفتنة توفرت له، فصبر عن هذا الداعي الفاتن. فهذا الصبر كان عن اختيار وطواعي، بخلاف صبره في البئس وصبره في عندما يبيع واشتري، هذا شيء خارج عن إرادته، ألقي به في البئس أو في الجب، بيع واشتري، فارق والده، فذاك أعظم وأفضل وأكمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان، يعني من الإيمان بالله جل وعلا، الصبر على أقدار الله. الأقدار جمع قدر، والقدر يطلق على يطلق ويراد به فعل الله جل وعلا، فعل الله سبحانه وتعالى. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، فهذا فعل رب جل وعلا، فهذا يجب الرضا به ويحرم التسخط على فعله سبحانه وتعالى، لأنه يفعل لحكمة بالغة عظيمة، يفعل جل وعلا بعلم وبحكمة. الأقدار جمع قدر، فيطلق القدر على فعل الرب جل وعلا، ويطلق على المقدور المقضي، يعني الشيء الذي قضي ووقع يطلق عليه قدر. لذلك في بعض الروايات: قدر الله وما شاء فعل. هذا المقدور كما قلت في أول الكلام، إذا كان معصية فيجب إنكاره وتغييره والسعي في تغييره، وإذا كان غير ذلك فإنه يستحب الرضا به، كالرضا بالمرض أو بالفاقة أو بالمصيبة أو بالحوادث ونحو ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي. فرق الآن بين القضاء اللي هو القدر والمقضي، يقصد بالقضاء فعل الله جل وعلا. فلذاك نرضى بالقضاء الذي هو فعل رب جل وعلا وجوبا، ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. إذا كان الذي وقع المصيبة التي وقعت معصية فيجب أن تبغضها وتكرهها وتسعى لتغييرها. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. هذا كان ابن القيم في النونية. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. إذا الصبر على أقدار الله، المقصود هنا الصبر على أقدار الله المؤلمة، المؤلمة التي هي المصائب، التي هي المصائب. وذكرنا لكم أن هذا أحد أنواع الصبر، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على المصائب أو الأقدار المؤلمة في أول الكلام. استدل على ذلك بعدة أدلة، أولها من القرآن الكريم، قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، من سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة هذا عام في كل المصائب، في الدين، في النفس، في المال، في الأهل، في غير ذلك. أي مصيبة ما حدثت إلا بإذن الله، بإذن الله الكوني القدري، فما وقعت المصيبة إلا بتقديره ومشيئته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا محل الشاهد في الباب: من يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا نظرت للآية أو إلى هذا المقطع الذي استدل به المؤلف، ترى فيه يعني نوعا من العموم في اللفظ. لكن المؤلف هنا لما وجد كلام السلف في تفسير هذه الجملة يدور حول معنى واحد صدر به كلامه. إذا نظرنا لما قبل هذا المقطع لا يؤمن بالله قبلها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فمن نظر لأول الآية أرجع هنا الإيمان بالله يعني الإيمان بقدره وبقضائه، الإيمان بقضائه وقدره خاصة عند نزول المصائب. وهذا التفسير حقيقة فسر به عدد من الأئمة. ابن الجوزي ذكر في زاد المسير ستة أقوال في تفسير هذه الآية، أربع منها تدور حول هذا المعنى اللي هو وقوع المصيبة واحتساب العبد وصبره واحتسابه وعلمه بأن هذه المصيبة وقعت بإذن الله جل وعلا وأمره وقدره. الأثر الذي ذكره هنا عن علقمة بن قيس الكوفي النخعي من كبار التابعين هو من تلاميذ ابن مسعود. كان علقمة بن قيس أشبه الناس بابن مسعود في سمته ودله وصفته وهديه. علقمة ذكر هذا الأثر، وهذا الأثر في الحقيقة ذكروه عن ابن مسعود بنحو لفظ علقمة، يعني تلميذ ابن مسعود علقمة فسرها بما فسرها به شيخه ابن مسعود. ابن مسعود أخرج أثره سعيد ابن منصور في سننه قال عن ابن مسعود تفسير هذه الآية هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. هي المصيبات، هذا كلام ابن مسعود. علقمة يقول هو الرجل تصيبه المصيبة، ابن مسعود يقول هي المصيبات جمع مصيبة تصيب الرجل، فاتفق في هذه العبارة فيعلم أنها من عند الله، هذه نفس عبارة علقمة، فيسلم لها ويرضى. وعلقمة يقول فيرضى ويسلم. إذن التلميذ اللي هو علقمة بن قيس النخعي فسرها بما فسرها به شيخه ابن مسعود المفسر الكبير الذي كان يقول لو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الرواحل يعني الإبل لرحلت إليه. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود لو أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل أو الرواحل لرحلت إليه. فهو يفسر لنا هذه الآية بأن في الرجل تصيبه المصيبة، وهذا من التفسير باللازم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا من التفسير باللازم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي أدخل هنا الصبر والتسليم هو في الإيمان، هو من الإيمان، فأطلق على الصبر الإيمان، أطلق لفظ أو كلمة الإيمان على الصبر والتسليم والرضا، وهذا دليل عند أهل العلم لدخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا دليل لأهل العلم لأهل السنة لدخول الأعمال في مسمى الإيمان. وفيه أيضا دليل على أن الصبر سبب لهداية القلوب. ما معنى قوله يهدي قلبه؟ من يؤمن بالله، من اسم شرط جازم، يؤمن فعل الشر. جوابه يهدي قلبه. ما معنى يهدي قلبه؟ طيب، من يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هدى الله قلبه باليقين ويعوضه عما فاته من الدنيا او من الحضور يقينا صادقا في قلبه، وقد يخلف عليه خيرا مما ذهب منه، وقد يخلف عليه خيرا مما ذهب منه. وهذا ايضا تفسير مروي بمعناه عن ابن عباس ذكره في الدر المنثور السيوطي. ختم الآية بقوله والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يؤمن أن هذه المصائب حصلت بقدر الله وبأمره يهدي قلبه ويملأ قلبه يقينا صادقا ويعوضه خيرا، بخلاف الكافر. انتبه الآن، كلمة يؤمن بالله يستفاد منها أن من لا يؤمن بالله لا تحصل له الهداية. هذه نقطة مهمة جدا، سواء كان كافرا أو كان صاحب إيمان ضعيف، لا تحصل له الهداية، لا يحصل له هذا الثواب أو هذا الجزاء، بل هذا الجزاء يحصل لأصحاب الإيمان بمعناه العام، ومنه الإيمان بالقدر كما سنرى بعد قليل. والله بكل شيء عليم. ما مناسبة ختم الآية بهذا أو بهذه الجملة، بهذه الجملة والله بكل شيء عليم؟ هذا فيه تنبيه على أن ذلك القدر الذي حصل وهذا الابتلاء صادر عن علمه سبحانه المتضمن لحكمته، صادر عن علمه. والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن هذا الابتلاء وهذا المقضي وهذا المقدور حصل صادر عن علمه سبحانه التابع لحكمته البالغة. فإذا علم العبد هذا، أن هذا القدر وهذا المقدور وهذا الابتلاء حصل بعلمه المتضمن لحكمته، اطمأن قلبه، اطمأن قلبه لربه جل وعلا ولفعله ولقدره. كما قلت لكم في أول كلام، أكثر المفسرين فسروا الآية باللازم، إلا أنني وجدت الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى، وكتابه كتاب عظيم جدا في حقيقة التفسير ومرجع مهم جدا لطالب العلم، بعدما فسر الآية بما فسرها به السلف نبه على مسألة مهمة، وهي التفسير باللفظ العام. التفسير باللفظ العام، يقول رحمه الله تعالى: هذا ما يتعلق بقوله من يؤمن بالله يهدي قلبه في مقام المصائب الخاص، وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي، يعني الآية عامة، الآية لم يذكر أو لم تخصص بالمصائب إلا بحكم السياق، إلا بالسياق، يعني سياق الآية السابق: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالشيخ الآن يقول: هذا ما يتعلق بقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه في مقام المصائب الخاص، وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي فإن الله أخبر أن كل من آمن، أي الإيمان المأمور به، يعني آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كل من آمن هذا الإيمان المأمور به وصدق أو وصدق إيمانه بما يقتضيه من القيام بلوازمه، يعني قام بلوازم الإيمان، فإن هذا أكبر سبب لهداية الله له. يعني من آمن الإيمان العام الذي معروف في حديث جبريل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، آمن هذا الإيمان وعمل بمقتضاه، جزاؤه ماذا؟ جزاؤه الاهتداء، الهداية، هداية الله جل وعلا له في أحواله وأقواله وعلمه وعمله. انظر الآن لهذا الملحظ المهم في تفسير الشيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى الآية. من سبق كابن مسعود وعلقمة كما قلت لكم وابن عباس وغيرهم فسروها باللازم نظرا لسياق الآية وسباقها. ابن سعيد رحمه الله تعالى بعدما فسر هذا التفسير لم يدخل علينا بهذا الملحظ المهم جدا، أن من آمن بالله جل وعلا الإيمان المطلوب منه فإن هذا أكبر سبب في هداية الله جل وعلا له في أحواله وأقواله وعلمه وعمله. وأود أن يكون هذا الكلام واضحا نظرا للفائدة المتضمنة فيه. إذن هو الآن عند التفسيران، تفسير خاص باللازم وهي أن تفسر الآية بالمصائب، يعني بما يحصل للمؤمن من الاستسلام والرضا في عند المصائب، وتسليم عام بأن من آمن بالله جل وعلا الإيمان الواجب المعروف في حديث جبريل يهدي قلبه في أحواله وأقواله وعلمه وعمله. ومن الممكن أن يعني تراجعوا هذا تفسير هذه الآية في التوسع في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية من سورة التغابن، فإنه تفسير قيم، وما ذكرت لكم إنما هو اختصار لكلامه، وإلا فإنه كلام نفيس يستحسن مراجعته. قال علقمة، هذا علقمة بن قيس كما قلت لكم هو تلميذ عائشة وهو تلميذ ابن مسعود، وسمع من أبي بكر الصديق ومن عمر بن الخطاب ومن عثمان ومن علي. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعني بقدره ومشيئته، فيرضى ويسلم، يعني يستسلم لقضائه. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ورواه كذلك عبد بن حميد وابن المنذر البيهقي في شعب الإيمان. وتلحظون أن من فوائد هذه الآية الكريمة أن من ثواب الصابر الهداية، من ثواب الصابر الهداية. هذه نعمة عظيمة جدا، لا تتصور أننا عندما نقول هذه الكلمة أن الهداية سهلة، لا، الهداية قد تنفق أن ملء الأرض ذهبا ولا تستطيع أن تهدي أقرب الناس لك. وأقرب مثال لهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات والنبي عليه الصلاة والسلام فوق رأسه وعند رأسه يقول له: قل بس كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله يا عم، قل لا إله إلا الله. يريد فقط أن يتلفظ بها فمات بدون أن يقولها. لا تتصور أننا عندما نقول أن من ثواب الصبر الهداية أن الهداية سهلة، لا، لأن القلوب يد الله جل وعلا، والله جل وعلا يهدي من يشاء هداية التوفيق. أما هداية الإرشاد فهي للأنبياء والعلماء والدعاة، لأنكم تعلمون وعلمتم أن الهداية قسمان أو نوعان: هداية التوفيق وهذه بيد الله جل وعلا، وهداية إرشاد ودلالة وهذه للعلماء والدعاء وقبل ذلك الأنبياء. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر يعني خصلتان تبقيان في الناس، هما بهم يعني هاتان خصلتان بهم، يعني بالناس بهم، ما يعني تفسير بهم، اما ان يقال فيها بهم يعني قائمة بهم، خصلتان قائمتان بهم، فتكون بهم على بابها على ما هي عليه على ظاهرها، او يكون بهم بمعنى فيهم، هما فيهم كفر، او يكون بهم بمعنى منهم، خصلتان في الناس هما منهم كفر. اما تقول هما بهم يعني قائمتان بهم، او هما منهم او هما فيهم، وكلها تؤدي المعنى كفر. الكفر هنا هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر. فالكفر شعب كما ان الايمان شعب، الكفر شعب، والمعاصي من شعب الكفر كما ان الطاعات من شعب الايمان، وليس كل من قامت به شعبة من شعب الكفر كفر، كما انه ليس كل من قامت به شعبة من شعب الايمان صار مؤمنا. يعني ممكن هو تجد واحد مثلا من الكفار يهود او نصراني في شعبة ايمان، ازاي ممكن في شعبة ايمان؟ بانه يرحم الفقير والمسكين، شعبة ايمان انه يصل الرحم، يبر الوالدين ونحو ذلك. فليس كل من قامت به شعبة من شعب الإيمان صار مؤمنا، كذلك ليس كل من قامت به شعبة من شعب الكفر صار كافرا. فهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث وغيرها موجود في أحاديث أخرى شعب من شعب الكفر، ولا يكفر صاحبها، وإنما هي كفر دون كفر، لابد أن ننتبه لهذا. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، الطعن في النسب، يطعن في نسب الإنسان، يعيب فيه أو ينفيه، يقول أنت لست من عائلة فلان، ولست من قبيلة فلان، ولست ابن فلان. وهذا الكلام إذا كنا يعني هنا في مصر الحقيقة لا نشعر فيه، لكنه موجود في الجزيرة بكثرة، يعني في البلاد التي ما زالت القبائل فيها متماسكة، القبائل فيها متماسكة والأنساب فيها ترجع إلى معروفة، فيأتي أناس يطعنون في أنساب أناس آخرين، وهناك أناس يرفضون أن ينتسب فلان إليهم لأي شيء، يقول هذا انتسابه إلينا فيه ذلة أو فيه رذالة أو فيه كذا، فيرفضون النسب ويطعنون فيه. طبعا إذا كان النسب له أدلة ومؤيدا بالدليل فيكون هذا هو محل البحث أو محل الكلام، أما إذا كان الإنسان أصلا نسبه هذا مطعون فيه ومجهول فلا يدخل معنا. فهذه من خصال الجاهلية، الطعن في الأنساب، عيب الأنساب أو نفي الأنساب، نفي النسب كما قلت قبل قليل، والطعن فيه إما بذمه وإما بعيبه، أنت ابن فلان، أنت من عائلة فلانية، أنتم كذا، أنتم من أخس الناس، أنتم أراجل، أنتم كذا، هذا أيضا داخل في الطعن في الأنساب. الخصلة الثانية والنياحة على الميت، النياحة هي رفع الصوت بالند والتوجع والتفجع، رفع الصوت يا جبلاه يا أسداه، والآن ألفاظ كثيرة في عصرنا، رفع الصوت بالند والتوجع والتفجع وتعداد محاسن الميت. لماذا كان هذا من خصال الجاهلية؟ الجواب لأن هذا فيه تفخر على القدر، تسخط على القدر. يبقى الآن كثير من الناس يسأل عن مشي الميكروفون مثلا ويقول مات فلان ابن فلان، وأحيانا يذكر بعض محاسنه، يعني إذا ذكر بعض محاسنه فهذا أوجه أو قد يكون له وجه كبير بالمنع، أما إذا لم يذكر شيء من محاسنه فهو في الحقيقة محل تأمل ونظر هل يجوز أم لا. والناس ما كانت تعرف هذا من زمان، يعني الميكروفونات تمشي الآن في التكاتك وفي العربيات شيء جديد ما كان معروفا من قبل، ولكن هذا استحدث، فهل هذا يدخل في الندب أم لا؟ هذا بالحقيقة محل توقف وفي إشكال، لأن أحيانا بعضهم عندما يقول ابن فلان الفلاني ابن فلان سليل العائلة الفلانية بعضهم يباهي بهذه الطريقة، فهل هذا يدخل في الندب أو لا؟ هذا بالنسبة لي عندي فيه توقف ويحتاج إلى تأمل. أما إذا كان فيه ذكر محاسن فهذا لا شك هو داخل في المنع، ومثله أحيانا ما يكتب في الصحف، في الصحف في العزاء يكتب بالخطوط العريضة كلمات فيها ذكر محاسن الميت، فهذا يدخل في التسخط على القدر. أما إذا كان مجرد الإعلان عن وفاة الشخص فيبقى في الإشكال اللي ذكرته في قضية الميكروفونات، والله أعلم. ثم قال ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كلمة ليس منا مرت معنا عندما تكلمنا عن الكبيرة وتعريف الكبيرة، ذكرنا هذه الكلمة فما داخلة في تعريف الكبيرة، ما ختم بلعن أو نار أو وعيد أو حد في الدنيا أو قوله ليس منا. ما معنى ليس منا؟ السلف على كراهة تأويل هذه الكلمة وكراهة تفسيرها، كراهة تفسيرها ليس منا، حتى يظل لها الأثر في الزجر في نفس الناس خاصة العوام. يعني كذا قلت للعام ليس منا، ليس من طريقتنا، ليس من هدينا، يعني يستسهل الأمر. الإمام أحمد كان يزجر عن تفسيرها زجرا شديدا وينهى عن تفسيرها، وكذلك سفيان الثوري. نعم هذه، لا احنا انتقلنا الآن للحديث الآخر. تفسير الفوق يعني، نعم، لكن الإمام أحمد جاء عنه في بعض المواطن كلمة كفر رفض تفسيرها، وكان يكره تفسير الكفر الأصغر في مواطن بأنه كفر أصغر، ويرى أن يترك على ما هو عليه، يترك على ما هو عليه حتى يحصل به الزجر، حتى يحصل به الزجر. ليس منا هذا يدل على أن هذا الفعل مناف لكمال التوحيد الواجب. وإذا قلنا وكما سبق أن كررنا هذه الكلمة كثيرا مناف لكمال التوحيد الواجب، معناه أن فعل هذا آثم وأتى بمحرم وأتى بمعصية. وأنا أحيانا أذكرها كاملة، وإلا فبعض أهل العلم يذكرها بدون إكمال، يقول مناف لكمال التوحيد، أذكرها كاملة لأن بعض الطلاب قد لا ينتبه أن هناك كمال توحيد مستحب وهناك كمال توحيد واجب. كمال توحيد واجب إذا تركه الإنسان فإنه يكون آثم وواقع في معصية، أما كمال التوحيد المستحب فإنه يزداد فيه حسنات ورفعة ولا يأثم بتركه. ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود. طب واحد لم يضرب الخدود وإنما ضرب رأسه مثلا، ضرب رأسه أو ضرب على عينيه أو على فمه، هو داخل في هذا، لكن ضرب الخدود ذكر لأنه الأكثر والأشهر، وإلا فلو ضرب أي جزء من أجزاء وجهه أو جسده من أجل المصيبة الفزع والهلع فهو داخل في الحديث ليس منا. وشق الجيوب، والشق هو التمزيق، والجيوب جمع جيب، طبعا كل واحد مننا عنده جيب. عاوز واحد، هل واحد عنده جيبان؟ في احد من الجنسين الان عنده جيبان او ثلاثه؟ يلا واحد عنده جيبين يرفع ايده. ها، من عنده جيبان؟ كم واحد عندك؟ اربعه. فين هم؟ غلط. كل واحد لو جيب واحد، والجيب هو مدخل الراس من القميص اللي بتدخل منه الجلابيه او العبايه وانت بتنزلها من ايه؟ تلبسها كل يوم. في حد عنده فتحه تانية هنا او هنا او هنا؟ بمناسبه الجيوب اللي هذه يوضع فيها الاشياء، اهل السودان يضعون جيب هنا وجيب في الخلف العكس. طيب اريد واحد كده ذكي يقول لي لماذا؟ يعني هل هو مثلا لما يكون عنده حاجه زياده يقوم حاططها كده مثلا، ولا لماذا يضع جيب في الخلف؟ ها ها، عشان ها، عشان ينفع يلبسها على الجهتين يريح نفسه، يلبسها على طول وخلاص. الروب بتاع المحامي ليه؟ بس الروب الجيب قدام مش مشوار الوقت، يمكن كان زمان بقى ايام ما كانوا يطلبوش، لكن الوقت بيطلبوا على طول. فالمهم عند اهل السودان الاخوه هناك عندهم قمص لها جيب هنا وجيب العكس. فكما قال الاخ، لكي تلبس من اي، وطبعا في ضرائب طبعا يعني دائره، لكي تلبس من اي جهه ويستريح ويريح نفسه. تفضل. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وعرفتم الجيوب انها جمع جيب، وهو مدخل الراس من القميص، ودعا بدعوى الجاهليه، ضرب الخدود فعل، وشق الجيوب فعل، ودعا بدعوى الجاهلية. ما معنى دعوى الجاهلية؟ دعا بدعوى الجاهلية، إما أن تفسر بتفسير عام يعني كل دعوة من دعاوى الجاهلية كالعصبية للقبائل، العصبية للأشخاص، الحمية، أنا ابن فلان من العائلة الفلانية، من البلدة الفلانية، آبائي كذا وأجدادي كذا، كما يفعل بعض الناس، وأنا ابن فلان وابن فلان، هذه دعوة جاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. هذا تفسير. أو يفسر كما فسر شيخ الإسلام ابن تيمية: ندب الميت. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتداء الصراط المستقيم فسرها بأنها ندب الميت. ندب الميت يعني إيه؟ يعني كان فلان جبل، وكان أسد، وكان كذا وكان كذا وكان كذا، يذكر محاسنه ويندب الميت لذكر محاسنه. التفسير الثالث: الدعاء بالويل والثبور والهلاك عند وقوع المصيبة. الدعاء بالويل والثبور والهلاك: يا خبتي، يا حصرتي، إلى آخره. وهنا وأيضا: يا خرابي، ونحو ذلك. وهناك ما هو أشد من ذلك: يا ريتني مكانك، أو يا ريتني مكانك. نسمع ألفاظ عجيبة جدا كلها تدل على التسخط على القدر وعدم الرضا بقدر الله جل وعلا. فهذه داخلة في دعوة الجاهلية. إذا هذا الآن حديث في تسخط، بيان أوجه التسخط على القدر فعلا وقولا، فعلا وقولا. فعلا قشق الجيب او حلق الشعر او ضرب الخدود، او فعلا بالند او الدعاء بالويل او الثبور او الصراخ. اما ما كان من الدمع، دمع العين والحزن، فانه لا بأس به، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو يرضى ربنا. والإمام أحمد رخص في الشيء اليسير، رخص في الشيء اليسير، كما قالت فاطمة رضي الله عنها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. يا أبتاه، جنة المأوى المثوى، جنة الفردوس مأوى. فالإمام أحمد رخص في الشيء اليسير لهذا الأثر، رخص في الشيء اليسير لهذا الأثر. أما رفع الصوت بالند والثبور والهلاك والكلام الذي فيه تسخط على القدر، هذا كله محرم وداخل في دعوة جاهلية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبد الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يوافي بضم الياء وكسر الفاء، يوافيا، هكذا ضبطها، هكذا ضبطها الشراح، يوافي به يوم القيامة، يعني يوافيه به يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الترمذي مع الحديث الذي بعده بإسناد واحد عن صحابي واحد هو أنس. قال الترمذي بعد ذكر الحديث: وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو السخط. هذا الحديث رواه الترمذي وفيه سعد بن سنان، وسعد بن سنان متكلم فيه سعد بن سنان أو سنان بن سعد. الإمام أحمد تركه ووثقه الإمام يحيى بن معين، وقال الحافظ صدوق له أفراد، والشيخ الألباني حسن أو صح هذا الحديث بطرقه، لأن هذا الحديث مروي عن ثلاثة من الصحابة غير أنس، مروي عن عبد الله بن المغفل وعمار بن ياسر وعن أبي هريرة، فهذا الحديث صحيح بشواهده. يقول: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، يعني إذا أذنب العبد وكان من نصيبه التمحيص والتطهير، أراد الله به الخير عجل له بعقوبته في الدنيا، ابتلاه في الدنيا بالمصائب المكفرة للذنوب، ابتلاه في الدنيا بالمصائب والمحن المكفرة. وإذا أراد بعبده الشر، تبي الآن للكلمة، أراد هذا الشر لحكمة، أراد بعبده الشر لحكمة، ولكن أفعال الرب جل وعلا كلها خير، ليس في فعله شر، ولكن الشر كما قلنا نسبي، بالنسبة للعبد للشخص الواقع عليه القدر أو المصيبة. لكنك تجد من ناحية أخرى أن هذا الفعل الذي حصل للشخص أو هذه المصيبة هي خير لغيره، هي شر له لكنها خير لغيره، ممن يعرفهم أو ممن لا يعرفهم. وقد ضربنا لكم قبل ذلك مثالا برجل فصل من وظيفته فاعتبر هذا شرا، ولكن جاء مكانه في الوظيفة شخص آخر فاستلم هذه الوظيفة وكان ينتظرها منذ سنوات ومعطل لزواجه وبيته وأسرته من أجل هذه الوظيفة، فلما جاءته الوظيفة عجل بزواجه وعجل ببنائه وتجهيز بيته وشراء الأثاث ونحو ذلك، فكان هذا خير له ولمن حوله. وبالنسبة للشخص الذي فصل يرى في نفسه أن هذا شر، وهو أيضا قد يكون خيرا له من جهة أخرى، فقد يكون هذا سبب في بحثه عن عمل آخر فيحصل على وظيفة أعلى وأعظم راتبا أو مرتبا أو مكافأة من الأولى، فهذا الشر شر نسبي، فأفعال الله جل وعلا كلها خير وهي لحكمة بالغة وتابعة لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني لم يؤاخذه بذنبه في الدنيا، جعله يعني في الدنيا معافى من أثر هذا الذنب. لماذا؟ حتى يوافي به يوم القيامة، يعني حتى يوافيه به يوم القيامة فيجازى بهذا الذنب. قال تعالى: والعذاب الآخرة أشد وأبقى، والعذاب الآخرة أشد، فيؤخر عقوبة هذا الذنب إلى الآخر، والعبد يرى أنه معافى وأنه يفعل المعصية والله جل وعلا يعطيه النعم وينعم عليه ويطلب منه ويعطيه، فهذا استدراج كما قلنا في الدرس السابق، استدراج العبد بالنعم على معاصيه حتى يأتي يوم القيامة فيجازى بذنبه جزاء وافيا كاملا. قال: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، هذا كما قلنا حديث واحد مع السابق، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم، فهذا في إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. ابتلاهم كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في هذا الابتلاء أو البلاء. ومن نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته كان يوعك كما يوعك الرجلان، قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو نبي وهو رسول وهو خليل الرحمن سبحانه وتعالى يتألم ألما شديدا كما يتألم شخصان رجلان من هذه الأمة، فهذا زيادة في الابتلاء، زيادة في الابتلاء. وهذا دليل أيضا من أدلة التوحيد، دليل من أدلة التوحيد أن الأنبياء والمرسلين تجري عليهم صنوف البلايا وصنوف المحن، وتأتي عليهم الأمراض والأسقام، دلالة على أن الجميع مفتقر إلى الله جل وعلا، وأنه ليس بيد النبي شيء وليس بيد الرسول شيء وليس بيد الصالح شيء إلا ما قدره الله جل وعلا. فيجب على العبد أن يتجه إلى ربه جل وعلا في دعائه في سؤاله في استغاثته. إذا كان الأنبياء والمرسلون تجري عليهم صنوف المحن والبلاء والأمراض، فكيف بمن دونهم؟ وهذا يقال لمن تعلق بالأموات وبمن يسمى بالأولياء والصالحين وأهل القبور فيتعلق بهم ويأتي إليهم ويطلب منهم ظنا أنهم يملكون شيئا. إذا كان الأنبياء يحصل لهم عند الموت هذه المحن وهذه الشدة، فكيف لمن دونهم؟ فهذا دليل من أدلة التوحيد. قال وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، فمن رضي وسلم لله جل وعلا وحسن ظنه بربه ورغب في ثوابه فله الرضا، يعني له الرضا من الله جزاء له، وفي هذا إثبات صفة الرضا. إذن في هذا الحديث إثبات المحبة وإثبات الرضا، وفي آخره إثبات السخط. ومن سخط يعني كره فعل الله جل وعلا وكره تقديره الذي هو فعله على ما شرحنا، ومن سخط فله السخط أو السخط، فله اللام هنا للاستحقاق، أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة يعني يستحقون اللعنة. من سخط فله السخط يعني فيستحق السخط. قال حسنه الترمذي وقلنا أنه حديث صحيح بشواهده. لا الرضا بمعنى الرضا. قال المؤلف فيه مسائل تفسير آية التغابن فاخترناها. الثاني أن هذا من الإيمان بالله أي الصبر على المصائب من الإيمان بالله. الثالثة الطعن في النسب يعني أنه من خصال الجاهلية. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب لأن الوعيد جاء بلفظ ليس منا. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير أن يعجل له بالعقوبة في الدنيا. السادسة إرادة الله به الشر يعني أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. السابعة علامة حب الله العبد أن يبتليه. الثامنة تحريم السخط لقوله فله السخط أي يستحق السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء يعني من رضي بالبلاء فله الرضا. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.